بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وذلك أنه إذا قضى وهو غضبان فإنه لا يستوعب القضية، ولا يفكر في جوانبها، ربما حصل خلل في القضاء عظيم فالغضب يشغل البال، ومعه أيضا اشتداد حركة الدم بما يجعل الإنسان غير هادئ. وإذا كان الأمر كذلك فإن القضاء في ذلك الحال محظور، قد يحصل من ورائه ضرر بالمقضي عليه، وأيضا المقضي له من حيث إعطائه ما ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل مال المسلم بقضاء القاضي خطأ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وليس هذا خاصا بالغضب، بل بالغضب وبغيره، فكل ما يزعج المفتي أو القاضي من حر شديد أو برد شديد أو غضب شديد أو جوع شديد مع وجود الطعام أو مدافعة الأخبثين أو ما إلى ذلك من المزعجات والمقلقات، كأن يكون مقلقا مشدوه البال ببعض القضايا أو حزن شديد، لأن الحزن الشديد في حالته يكون إنسان غير منتبه وغير منضبط وغير هادئ البال، أو فرح شديد، في مثل هذه الأحوال لا ينبغي القضاء والفتوى بما يحيل عن الصواب، وإنما إذا كان ذلك انضباطا مع الدليل، حتى وإن حصل غضب أو حصل نحو ذلك فيتجاوز في الفتوى والقضاء والحال هذا. فهذه كل هذا رائع الخطأ والزلل، والخطأ والزلل في القضاء والفتوى عظيم جدا من حيث الأعراض والدماء والأموال، وما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مكروه فهو مكروه. هذا يعتبر من سد ذرائع المنهيات. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، مما يطيل بنا فيها صلاة الفجر. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، يبين على أن الغضب إذا كان منضبطا بالدليل وبالحق أنه لا بأس بالفتوى فيه والقضاء فيه. فإيراد هذا الحديث بعد الذي قبله للبيان، يبين بالحديث الثاني الحديث الأول. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس قال: حدثنا محمد قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضب، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها، يعني إذا كان في حال حيضها يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها، أيها طاهر. هذا الحديث متنازع، منهم من استدل به على أن الأقراء هي الأطهار، والصحيح أنه دليل لمن قال إن الأقراء هي الحيض، وإذا لم يكن كذلك فعندنا ما هو نص وأقرب وأوضح، كحديث: دع الصلاة أيام قرؤك. ولا يمكن أن يقال المقصود دع الصلاة أيام طهرك، وإنما المنع أن تصلي حال حيضها، على ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود والإمام أحمد رجع إليه وعدد من أهل العلم، وأيد هذا القول بقوة علمية بارعة الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، وتلاه الصنعاني في السبل. هذا هو الأوضح، أن الأقراء هي الحيض، وعلى ذلك جل المسلمين وعمل المسلمين في كثير من البلدان إن لم يكن في كلها. وإنما أوتي بهذين الحديثين إضافة إلى ما قبل الحديثين، إضافة إلى حديث أبي بكرة، كالبيان على ما تقدم ذكره أنه يبين بها، بين بهما أن الغضب ما لم يحل الإنسان عن الصواب فلا بأس بالقضاء ولا بأس بالفتوى والحال ذلك. ولا شك أن الإنسان في حال هدوئه أوعب وأكثر استحضارا للأدلة، وأكثر كذلك أيضا اجتماعا لذهنه وفكره، وأحسن حالا منه في حال غضبه، يعني من حيث الفتوى والقضاء. وربما تجد كلاما يقوله الإنسان في حال غضبه يندم عليه في حال هدوئه. وإذا قال كلاما في حال هدوئه واستيعابه لا يندم عليه في حال غضبه. وهذا من فضيلة السكينة، ومن فضيلة أيضا الأخذ بالأدلة. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا يقضين حكم بين اثنين هو غضبان. قال المهلب قال المهلب سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى ما كان، إلى كل ما يحصل به تغير، تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. هو ما أشير إليه آنفا، ثم أتى على ما يتعلق بالأحاديث. قال ابن المنير: أدخل البخاري حديث أبي بكر الدال على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدال على الإباحة، الدال على الجواز تنبيها منه على طريق الجمع. وأيضا الذي يليه حديث قصة ابن عمر بأن يجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي في هذا نظر، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع. كلام طيب، من كان منضبطا في حال غضبه بالحق جاز له أن يفتي ونفذت فتواه. ثم كثير من القضاة يغضبون حال القضاء وهكذا في حال يحصل من ذلك، لكن لا يمنع ذلك أن ينضبط بالدليل والبراهين ويطالب الشهود وما إلى ذلك لما يرى من الخلل والخطأ والتحامل والظلم قد يغضب. قال: وهو كما قيل في شهادة العدو، إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد. قاله ابن دقيق العيد وغيره الذي انتهينا به أنها ليست من الخصائص، وإنما في حالة ما إذا كان الإنسان متزنا في غضبه وفي حال غير غضبه، حيث يضبط أقواله ولا يتجاوز ويتجاوز من الحق إلى الباطل وما إلى ذلك، فهذا له ذلك نافذ حكمه وفتواه. وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم. قصة كتابة أبي بكر إلى ابنه، إذا تجردت عن الإجازة والمشهور الجواز. نعم الصحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار، أن لا يطلق الأخبار، بل يقول كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني، لا يقول أخبرني يعني الإخبار، أو أخبرني في كتابه، لا يطلق الإخبار بل يقيد أخبرني كتابة في كتابه. وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم، ويجيء مثله في الفتوى، وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر، وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه، نشر العلم للعمل به وفيه الاقتداء بالعلم. تفضلوا وفقكم الله.